إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأشكر أولاً الإخوة الأكارم القائمين على الدروس في هذا الديوان الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا. أشكرهم على هذه الدعوة الطيبة، والله أسأل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يدرك رمضان فيحسن فيه بالعمل، اللهم آمين. ماذا أفعل في رمضان؟ سؤال حري بكل مسلم أن يسأله نفسه ليهيئ لنفسه عملا صالحا يقربه لربه سبحانه وتعالى، إذ رمضان ليس كسائر الأشهر. رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه أنه كان يهنئ أصحابه بدخول شهر ذي الحجة، لم يعرف عنه أنه كان يهنئ أصحابه بدخول شهر الله المحرم، لا يعرف عنه أنه كان يهنئ أصحابه بدخول شهر شعبان ولا غير ذلك من الأشهر، وإنما عرف عنه أنه كان يبشر أصحابه بدخول شهر رمضان لما فيه من خير عظيم. فهو شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الشهر المبارك عليك أن ترتب فعلك فيه لتدرك فيه الخير الذي خصه الله رب العالمين به. فهنا سؤال: ماذا أفعل في رمضان؟ جواب هذا السؤال مفصل، وجواب هذا السؤال مجمل، وأبدأ بالمجمل. المجمل أن تفعل في رمضان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة الناجية ذكر وصفها فقال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه قاعدة عامة للنجاة في رمضان وفي غير رمضان، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. والجواب المفصل بالتنبيه على الأمور التي كان يراعيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراعيها أصحابه رضي الله عنهم في هذا الشهر المبارك. وأوجز أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في هذا الشهر في نقاط. أول ما على المسلم أن يراعيه إخلاص النية، ففي طاعاتك في رمضان لاحظ نيتك وتأمل إخلاصك، فإن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد صدق سفيان الثوري إذ قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. معالجة النية أمر مهم وصعب، ففي رمضان لا حاجة لأن تخبر الناس بكم ختمة ختمت، ولا حاجة لإخبارهم بأنك قد قمت الليل، ولا حاجة لإخبارهم بأنك قد بذلت في سبيل الله كذا وكذا من الصدقات. فكن كتوما على عملك مراعيا جانب الإخلاص فيه. بعضهم قد يقول: ربما أحدث غيري لينشط فأذكر عملي. أقول: هذا ملحظ صحيح، ولكن من هذا الذي يستطيع عند ذكره أن يخلص نفسه من المقصد القبيح، وهو ملاحظة رياء الناس؟ فإن أردت أن تنشطهم، نشطهم بعمل السلف، نشطهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ودع عملك لربك خالصا. فاختم القرآن ويكفي أن الرحمن يعلم بك، وتصدق ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد رآك. إذن الأمر الأول الذي علينا أن نلاحظه في رمضان وفي غيره، ولكن الحديث حول رمضان، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فلا نطلبن فيه رياء ولا نطلبن فيه سمعة. الأمر الثاني: المحافظة على الصلوات المكتوبة والحرص على النوافل. الصلاة عباد الله، الصلاة أيها المكرمون في رمضان وفي غيره، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق الصحابة رضي الله عنهم. ذكر يوما فضل الصلاة عند عائشة رضي الله عنها، وذكر عظيم قدرها، فذكرت لمن ذكر فضل الصلاة عندها حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة في مرضه الذي مات فيه، لتبين لهم قدر الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، أي الإناء. قالت ففعلنا، فذهب لينوء أي ليقوم، فأغمي عليه. قالت ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقالت لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، أي الإناء. قالت ففعلنا، فقعد واغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقالت لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. تقول والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فبعث رجلا يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فجاءه الرجل وقال يا أبا بكر صلي بالناس. فقال أبو بكر يا عمر صلي في الناس. فقال عمر أنت أحق بذلك مني. تقول عائشة فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين أحدهما العباس وأبو بكر يصلي بالناس صلاة الظهر، فأحس أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتأخر، وقال لهم أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنبه، فصار أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فلاحظوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة مع جماعة المسلمين، فيقوم ويغتسل ويغمى عليه، ثم يقوم ويسأل أصلى الناس، ويأمر بأن يجعل له الماء في المخضب، ويغتسل ثم يغمى عليه، وهكذا. ثم لما وجد من نفسه خفة خرج يهادى بين رجلين حتى جعلاه في الصف. فالصلاة الصلاة، ما يصلح في رمضان في هذا الشهر المبارك أن يتخلف المسلم عن صلاة الجماعة مع المسلمين، فضلا عن أن تفوته حتى يخرج وقتها. فمن الملاحظ في رمضان والله المستعان أن من الناس من يتأخر في النوم فيخرج صلاة الظهر عن وقتها حتى يصليها مع العصر، وهذا قد سمعناه من بعض من يفعل. والله المستعان، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالصلاة على وقتها أحب إلى الله عز وجل من أن يخرج الرجل يقاتل في سبيل الله. وفي رمضان ليس الشأن أن يطالب الإنسان نفسه بالمحافظة على الصلاة مع الجماعة فحسب، بل عليه أن يحمل نفسه على المحافظة على قيام الليل مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. من قام رمضان إيمانا بأن الله عز وجل شرع القيام، وبأن الله سبحانه وتعالى رتب عليه الثواب العظيم، واحتسابا أي أخلص فيه لله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر مغفرة، الإنسان موعود فيه بالمغفرة من جهات: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن بقي شيء مع هذه المغفرة العظيمة، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. شهر مغفرة، أنت مغفور لك بفضل من الله سبحانه وتعالى إن جئت بهذه الطاعات. ثم إن بقي شيء فإن الله سبحانه وتعالى فرض صدقة تؤخذ بعد رمضان تطهر الصائم من هذا الذي بقي ولم يغفر. فالنقطة الثانية: المحافظة على الصلوات المكتوبات والمحافظة على النوافل، لا سيما الرواتب وقيام الليل مع الجماعة. ثالثا: إتقان الصيام والإتيان بالصيام الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أودع رمضان فريضة عظيمة، وخص رمضان بفريضة عظيمة وهي الصيام، والصيام أجره عظيم. كل عمل ابن آدم له العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم. الصوم لا يحدد بمضاعفة معينة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: لأن الصوم من الصبر، وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر رمضان يسمى بشهر الصبر لأن الصوم عبادة يجتمع فيها أنواع الصبر. ففي الصوم صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. من هنا قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بالصوم والصلاة، لأن الصوم صبر. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، يفرح بالأكل والشرب، وفرحة عند لقاء ربه بما يجده من ثواب الصوم. ولخلوف رائحة الأبخرة التي تتصاعد لخلو المعدة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالصوم أجره عظيم. من يحقق هذا الأجر؟ أهو الصائم الذي لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أم الصائم الذي ترك قول الزور والعمل به والجهل؟ الثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم ليس هو مجرد الإمساك عن طعام وشراب، وليس الممسك عن طعامه وشرابه هو الذي يحصل الأجر العظيم الذي جعله الله عز وجل للصائمين، إنما الصائم الذي يدع قول الزور، وقول الزور كل قول مائل عن الحق، فالغيبة قول زور، والنميمة قول زور، والكذب قول زور، إلى آخره من أنواع المعاصي التي تتعلق بالكلام. من لم يدع قول الزور والعمل به، كل عمل مائل عن الحق، فالغش في البيع والشراء من العمل بالزور، وهكذا كل عمل مائل عن الحق فإنه من العمل بالزور. والجهل السفه، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح هذا الحديث: لأن الإثم الذي يكون بهذه الأفعال يقابل فضل الصوم، فيسقط فضل الصوم ولا يبقى إلا إجزاء الصوم، فصومه مجزئ ولكنه لم يحصل الثواب الذي كتبه الله عز وجل للصائمين، لأنه قابل الثواب بمعاص عظيمة. إذن إحسان الصيام، على المسلم أن يلاحظ هذا ولا يكن حظه من صومه مجرد الجوع والعطش. الأمر الرابع الإكثار من الصدقة. المسلم في حياته عليه أن يكون منفقا، وهذا الأمر لا يختص برمضان، ولكن عليه في رمضان أن يزيد جوده، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف بالكرم من قبل أن يبعث إليه، من قبل أن يبعث إليه وهو معروف بالكرم وبالجود. ومن هنا لما نزل من غار حراء ترجف بوادره قال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا أبشر، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبعث إليه وهو معروف بالكرم وبالجود، وبعد أن بعث إليه زاد جوده وزاد كرمه، حتى قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب الرجل إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وكان صلى الله عليه وسلم يزداد جوده ويزداد كرمه في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، هكذا قال ابن عباس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فينفق الإنسان في هذا الشهر ما لا ينفق في غيره. والإنفاق أيها الأكارم، الصدقة، دليل على الكرم، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الكرماء. ومن لطيف ما يذكر هنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه سمعه يقول: قال الله تعالى لإبراهيم: يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. فالصدقة دليل الكرم، والله يحب الكرماء. والكرم ينفي عنك البخل. يقول ابن القيم: والكريم يحببه كرمه إلى أضداده، والبخيل يبغضه بغضه إلى أولاده. الكريم الذي ينفق تجد أعداءه أضداده يحبونه، والبخيل الممسك تجد أولاده يبغضونه. ومن هنا قالوا: الكرم ساتر العيوب. فإنك إذا وجدت الرجل وقد كثرت عيوبه في البرايا، ولكنه من الكرماء الناس يحبونه لكرمه ويتجاوزون عن عيوبه. من هنا قال الشافعي: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فالكرم والسخاء ساتر للعيوب. فالمسلم عليه أن يكون كريما سخيا في حياته كلها، ويظهر جوده ويزداد جوده في رمضان كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم، ويحرص غاية الحرص على إخفاء الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تصدق بيمينه فأخفاها حتى لم تعلم به شماله. إذن ذكرنا الإخلاص، وذكرنا المحافظة على الصلوات، وذكرنا إحسان الصيام، وذكرنا الصدقة. ومما يذكر هنا أيضا العمرة، لمن تمكن من أداء العمرة في رمضان فليحرص عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجه قال لأم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: فلان تريد زوجها، لنا ناضحان. فذهب بإحداهما للحج والأخرى نسقي بها، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. يعني إن جاء رمضان فاعتمري، فإن العمرة فيه تقضي حجة معي. فيحرص المسلم على أن يعتمر في رمضان لما في العمرة فيه من فضل عظيم. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعضهم، وقد نبه عليه العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهو أن بعضهم يريد أن يدرك رمضان كله وهو عند أهله يعينه ذلكم على فعل الطاعات فلا يشغل في سفر أثناء رمضان فتجده يسافر في آخر شعبان. وهذا فعل طيب، إلا أن بعضهم ربما يعقد الإحرام في نهار شعبان قبل دخول ليلة رمضان، ومن عقد الإحرام في شعبان فإنه لم يعتمر في رمضان وإن أوقع سائر أعمال العمرة في رمضان، لا بد أن تكون عمرته كلها من حين أن يدخل في الإحرام، من حين نية الدخول في الإحرام والنسك، إلى أن يخرج من إحرامه ويتحلل. فيخطئ من يدخل في الإحرام في شعبان ثم يتم عمرته في رمضان. فهؤلاء عليهم أن يجعلوا إحرامهم في رمضان ولو كان في أول ليلة من ليالي رمضان. مما على المسلم أيضا أن يحرص عليه في هذا الشهر المبارك تحري ليلة القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرونها، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ليدرك ليلة القدر. وليلة القدر ليلة عظيمة مباركة، حتى إن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة كاملة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر خير من ألف شهر. فيحرص المسلم غاية الحرص على تحري هذه الليلة، ومن استطاع أن يعتكف فليعتكف، فإنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف مرة في العشر الأواخر، فقضى اعتكافه صلى الله عليه وسلم في شوال. وآخر ما يقال أيها الأكارم فيما ينبغي أن يحرص عليه في رمضان تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فلرمضان فللقرآن خصيصة في رمضان: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا الشهر المبارك هو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه كتابه من السماء الدنيا إلى بيت من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. هذا تنزل القرآن المجمل وليس التنزل المفصل. فنزل القرآن جملة، أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به في بيت العزة من السماء الدنيا. هذا تنزل القرآن المجمل، وهو غير التنزل المفرق المفصل الذي أخذه جبريل عن الله رب العالمين ونزل به على رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جبريل في رمضان، وجاء عن السلف الصالح الحرص على تلاوة كتاب الله وعلى الإكثار من ختم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يوفق لهذا غالبا أيها الأكارم، وانتبهوا لهذا، كل هذا الذي قلناه لا يوفق إليه غالبا إلا من كان مشتغلا بالطاعة قبل رمضان. هؤلاء في الغالب هم الذين يوفقون إلى الختم الختمات الكثيرة والإنفاق والمحافظة على الصلوات، لأنهم قد اعتادوا العمل الصالح. وأما ذلكم الذي لا يعرف القرآن إلا في رمضان فإنه يجد القرآن ثقيلا عليه. وأقول هذا ليحرص المسلم على إتيان العبادات في جميع الأوقات، ولا يخص وقتا دون وقت. ولا أقول هذا لأصرف الناس عن تلاوة كتاب الله عز وجل، ولكن من أراد أن يكون نشيطا في رمضان عليه أن يعتاد العبادة. فمن اعتاد العبادة وجد في رمضان سهولة في زيادة النشاط وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فما أعظم الأجور التي ينالها المكثرون من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن كان يجد مللا عند فتح المصحف فليراجع نفسه، فإنه داء عظيم. يقول عبد الله بن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه شيئا إلا القرآن. فمن كان محبا للقرآن فإنه محب لله تعالى، ومن كان مبغضا للقرآن والعياذ بالله فإنه مبغض لله تعالى. ويقول عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ولذلك ما كانوا يشبعون، وكانوا يقطعون الأوقات العظيمة الطويلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يجدون مللا. فمن يجد الملل فليراجع نفسه، فإنه داء عظيم. وأي حرمان أعظم من حرمان ذلكم الذي يختم الناس الختمات في رمضان ثم لا يخرج بختمة واحدة. سألت امرأة كبيرة سن فوق الستين، وأعرف منها محافظة على تلاوة كتاب الله لا يفوتها يوم إلا وتقرأ، حتى إنها قالت لي: أنا لا أحفظه. فقلت لها: أنت تحفظينه ولا تدري. فقلت: الآن سأقول لك آية وأكملها، ألف لام ميم صاد. قالت: كتاب أنزل إليك. فأكملت الله. فهي تحفظه وهي لا تدري من كثرة تلاوته. فقلت لها: كم تختمين في رمضان؟ فأبت أن تخبرني. ثم ألححت فقالت لي: ثلاث ختمات ما أفوتها في رمضان. هذا ليس شيئا سهلا، امرأة فوق الستين وليس معها العلم العظيم، فليست تجد سهولة كما نجدها في تلاوة كتاب الله عز وجل، ثم تختم ثلاث ختمات. إذن علينا أن نحرص أيها الأكارم على الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مستطاع وموجود، ونعرف هذا. كل منكم يعرف من يختم، ونظن فيكم أنكم كلكم تختمون، ولكنها موعظة لي ولكم وذكرى. ومن المهم جدا أيها الأكارم لتحصيل هذه الأعمال بعد الاستعانة على الله عز وجل ودعائه من المهم أن تفرغ نفسك من المشاغل. فرغ نفسك من المشاغل، فمن كان ذا عمل ويجد أن عمله يمنعه من هذه الطاعات أو من النشاط فيها فليأخذ إجازة. أقول ويجد أن عمله يمنعه، لأن بعضهم ربما يقول أنا في عملي أنتفع أكثر، وهذا وجدناه من بعضهم، فيقول عملي يعينني على الاستيقاظ باكرا، ثم إني أجد في العمل وقتا فأتلو فيه كتاب الله عز وجل أو أصلي فيه. فأقول من كان عمله يمنعه من إتيان هذه الطاعات فليفرغ نفسه من عمله وليأخذ إجازة. المشاغل التي اعتاد الناس على تخليصها في رمضان كشراء ثياب للعيد أو كتجهيز لرمضان، هذا عليك أن تنجزه، وعليك أيضا أن تبين هذا لأهلك. بعضهم يترك أهله ويترك أبناءه، فيأتي رمضان وينصرف وأبناؤه لا يعلمون فضل رمضان، إلا أنه يقول لهم صوم، عليك أن تصوم، وهذا من الخطأ. لا تأمره بالصوم دون أن تعلمه فضله، دون أن تعلمه الشهر الذي هو يعيشه الآن ما فضله، دون أن تعلمهم سائر الطاعات ولماذا نأتيها. وهكذا أهله لا يتركهم، لا يتركهم. فبعضهم يرى أهله منشغلين في أمور كثرت والله المستعان، فقرقيعان وثياب العيد في العشر الأواخر وأمور أخرى تعرفونها لا حاجة لذكرها. عليه أن ينبه أهله ويبين لهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجلس مع زوجه ويجلس مع أبنائه ويبين لهم أن شهرا عظيما مقبل، ويذكر لهم فضله ويذكر لهم هذه الطاعات ويحثهم على فعلها ويعينهم على ترتيب جداولهم وعلى ترتيب أوقاتهم في رمضان، ويلاحظهم في نومهم ويلاحظهم في يقظتهم إلى آخره. إذن على المسلم أن يفرغ وقته من المشاغل. الدواوين، فاعتاد الناس بعد التراويح أن يكونوا في الديوان، ثم هذا الديوان يحدث نفسه أثناء مكثه فيه بأني سأنصرف بعد ساعة، ثم تمر الساعة ويحدث نفسه بساعة أخرى، ثم أقرأ القرآن، ثم يمضي الوقت كله إلى السحور ولم ينتفع من ليله إلا بصلاة العشاء وبالتراويح. وآخرون قد قضوا الليلة تلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فيفرغ وقته من المشاغل. الأجهزة هذه لا حاجة لها في رمضان، فبعضهم قد اعتادها حتى إنك وأنت تجلس معه لا يكاد يترك جهازه، يتحدث معك ثم يأخذه فيدعه، يتحدث معك ثم يأخذه. هذا لا يصلح في رمضان. كيف ستقرأ القرآن وهو بقربك؟ فمن المشاغل هذه الأجهزة والتواصل، عليك أن ترتب وقتك معها، وإن كنت تستطيع أن تستغني عنها في هذا الشهر، لم تكن هناك مصلحة راجحة منها فاستغني عنها. وهذا ما نجده من بعض الأفاضل. هذا كله أيها الأكارم لأنها أيام معدودة، والفائز والموفق فيها من فاز، والمخذول فيها من خذل. فالله أسأل أن يوفقنا لإدراك هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا لحسن صيامه وحسن قيامه ولتلاوة كتابه سبحانه وتعالى، وأن نكون فيه من الفائزين. اللهم آمين. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الله يوفقكم يا أخي.